الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم وسائل الاتصال. الإعداد والتقديم الدكتور سمير السميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الطلاب، وحياكم الله جميعا إلى هذه الحلقة الثانية لمادة وسائل الاتصال. وكنا قد وضعنا في نهاية الحلقة الأولى مجموعة من الأسئلة من باب تقويم الحلقة الماضية، ونبتدئ في هذه الحلقة بالإجابة على تلك الأسئلة. كان السؤال الأول يقول: ضع تعريفا مبسطا للمفاهيم التالية: الاتصال، نظرية الدوافع لماسلو. والجواب أن الاتصال عملية نقل وتبادل المعلومات وجعل معانيها معروفة بين الناس لتحقيق غرض أو أثر ما، ويحدث الاتصال عندما يتجاوب الإنسان مع الرمز. هذا بالنسبة لمعنى الاتصال. المعنى الثاني: نظرية الدوافع لماسلو. أو السؤال الثاني، الفقرة الثانية من السؤال الأول: نظرية الدوافع لماسلو. نظرية الدوافع لأبراهام ماسلو قسمها إلى خمس حاجات أساسية للإنسان: الحاجات البيولوجية، حاجة الأمن، حاجة الانتماء والحب، حاجة اعتبار الذات، حاجة تحقيق الذات. السؤال الثاني: أكمل العناصر المطلوبة للعبارات التالية: توجد مجموعة من العوامل التي أدت إلى تطور الوعي بظاهرة الاتصال في اليونان القديم هي. ووضعنا لك عزيزي الطالب مجموعة من النقاط، والجواب أنها: 1- طبيعة الكيانات السياسية، 2- النظام القضائي، 3- النظام البرلماني، 4- التأليف ونشر علم الخطاب. السؤال الذي يليه: ما هي عوامل نجاح اتصال المستقبل؟ والجواب على هذا السؤال يتكون من 5 فقرات. الفقرة الأولى: مهارته الاتصالية، قدرته على الاستقبال والإرسال وسرعته في التجاوب. ب: خبرته عن المعلومة. ج: علاقة الرسالة باهتمامات المستقبل وتلبية احتياجاته. د: سمعة ومصداقية المرسل عند المستقبل. ه: نظرة الإنسان لنفسه ونظرته إلى البيئة وإلى الناس وإلى توقعاته في كيفية نظر الناس إليه. هذا بالنسبة ما يخص إجابة التقويم للحلقة الماضية. أعزائي الطلاب، بعد الإجابة على تقويم الحلقة الأولى سنبدأ بالحلقة الثانية بمشيئة الله تعالى، والتي هي بعنوان أشكال وفنون الاتصال. وقبل البدء بهذه الحلقة وبهذه المحاضرة نذكر الأهداف والعناصر التي ستتناولها هذه الحلقة. يتوقع منك عزيزي الطالب الكريم بعد دراسة هذه المحاضرة أن تكون قادرا على أن تعرف أسس تقسيم مستويات الاتصال، تعرف مفهوم الاتصال الذاتي وعلاقته بالإدراك، تعرف مفهوم الاتصال الشخصي أو الثنائي وأهميته وصفاته ووظائفه، تدرك مفهوم الاتصال داخل المجموعات الصغيرة وصفاتها تعرف مفهوم الاتصال داخل المؤسسات وأهميته واتجاهاته، تعرف مفهوم الاتصال الجماهيري وصفاته ووظائفه، تعرف كذلك مفهوم الإقناع وأشكاله ونظرياته، تدرك الاتصال الخطابي وعناصره وكيفية التخطيط له. أما عناصر المحاضرة فهي تناقش مجموعة من الموضوعات، هي أسس تقسيم مستويات الاتصال، مفهوم الاتصال الذاتي وعلاقته بالإدراك، مفهوم الاتصال الشخصي أو الثنائي وأهميته وصفاته ووظائفه، مفهوم الاتصال داخل المؤسسات وأهميته واتجاهاتها، مفهوم الاتصال الجماهيري وصفاته ووظائفه، الاتصال الخطابي وعناصره وكيفية التخطيط له، الاتصال الإقناعي مفهومه وأشكاله ونظرياته. نبدأ عزيزي الطالب مع حلقة اليوم، والتي هي بعنوان أشكال وفنون الاتصال، نناقشها من خلال مجموعة من الأسئلة. نبدأها بسؤال الأول: ما هي مستويات الاتصال؟ وللجواب على هذا السؤال فإن ليتل جون يقسم الاتصال إلى المستويات أو الأشكال التالية، وبإمكانك الرجوع إلى الكتاب المقرر بين يديك لترى صورة من تلك الأشكال. هذه الأشكال هي: أولا الاتصال الثنائي أو الاتصال الشخصي، 2 اتصال المجموعات الصغيرة، 3 اتصال في مؤسسات، 4 الاتصال الجماهيري. ونلاحظ أن نموذج تلجون أهمل الاتصال الذاتي، وإجمالا يقسم علماء الاتصال أنواع وأشكال الاتصال على النحو التالي: أولا الاتصال الذاتي، يقصد به اتصال الإنسان مع نفسه، كاتصال الطالب بنفسه أثناء أداء الامتحان كعملية داخلية في ذات الفرد. ويلعب هذا النوع من الاتصال دورا مهما في بقية أنواع الاتصال، بمعنى أن اتصال الإنسان بالآخرين يعتمد على اتصاله الذاتي، أي يعتمد على نظرة الإنسان بنفسه ونظرته للأشياء والناس من حوله، وعلى نظرته كذلك إلى الآخرين، أي توقعه كيف ينظر إليه الآخرون. هذا بالنسبة للاتصال الذاتي. النوع الثاني الاتصال الثنائي. الاتصال الثنائي أو الشخصي هو الاتصال ذو اتجاهين، يحدث وجها لوجه بين فردين، وبذلك يشكل الاتصال الشخصي أو الثنائي حجما كبيرا من مجموع النشاط الاتصالي للإنسان، وله أهميته في عدة نواحي من حياة الإنسان. ما هي تلك الأهمية؟ بمعنى عزيز الطالب يمكن أن نضع هنا سؤالا، هو ما أهمية الاتصال الشخصي الذي هو ما نتحدث عنه بمعنى الاتصال الثنائي؟ هناك مجموعة من المعايير أو من المبادئ التي تدل على أهمية هذا النوع من الاتصال. أولا يعد مصدرا من مصادر المعلومات، حيث نحصل على نسبة 70-80% من حجم المعلومات التي نتلقاها عن طريق الاتصال الذاتي، يحدث وجها لوجه. 2 يشكل شبكة من العلاقة التي تربط الناس بعضهم ببعض، مثل القرابة، الصداقة، الصحبة، الزمالة، نطلق على هذه العلاقة شبكة الاتصال الشخصي. أعزائي الطلاب، وفي إطار الاتصال الشخصي أو الاتصال الثنائي أيضا نشير إلى صفات الاتصال الشخصي، ونضع هنا السؤال: ما هي صفات الاتصال الشخصي؟ صفات الاتصال الشخصي تظهر من خلال الآتي: أولا يشترك فيه فردان أو 3 أفراد، ثانيا يحث وجها أو يحدث وجها لوجه أحيانا أو في كثير من الأحيان، ثالثا يحدث لفظيا أو غير لفظي، رابعا يمكن تعديل الرسالة، خامسا مجال الإقناع فيه أكبر، سادسا أنه وجداني، سابعا لا بد من وجود تجاوب بين المرسل والمستقبل في حالة هذا النوع من الاتصال وهو الاتصال الشخصي. وإذا وضعنا سؤالا آخر تكملة لهذا النوع من الاتصال ببيان وظائف الاتصال الشخصي، فما هي وظائف الاتصال الشخصي؟ يمكن أن نجمل تلك الوظائف في 4 نقاط: النقطة الأولى تلبية الحاجات الأساسية، النقطة الثانية تقوية العلاقات الاجتماعية، النقطة الثالثة تلبية الحاجات الملحة لدى الفرد، النقطة الرابعة تكوين علاقة شخصية مع الآخرين. إذن نكون بهذا انتهينا من النوع الثاني من أنواع الاتصال وهو الاتصال الثنائي أو الاتصال الشخصي. لننتقل الآن إلى النوع الذي يليه، نوع الثالث، وهو اتصال المجموعات الصغيرة. فما مفهوم اتصال المجموعات الصغيرة؟ يعرف الاتصال داخل المجموعة الصغيرة بأنه وجها لوجه بين ثلاثة أفراد أو أكثر لهدف واضح كمشاركة المعلومات وحل المشكلات بصورة تتضح فيها الصفات الشخصية لأفراد المجموعة لكل فرد. اتصال يحدث بين ثلاثة أفراد أو أكثر للعمل سويا للنظر في مهمة واضحة ومحددة أو للوصول لهدف عام، كالاتصال الذي يحدث بين الأفراد الأسرة أو الاتصال الذي يحدث بين طلاب الجامعة. عزيزي الطالب، أعزائي الطلاب، وما هي صفات الاتصال داخل المجموعة؟ يمكن أن نجمل تلك الصفات من خلال النقاط الآتية. أولا، من صفات الاتصال داخل المجموعات أنه وجها لوجه يحدث تجاوبا وتفاعلا متعدد الاتجاهات، لفظي وغير لفظي، يحدث بين ثلاثة أفراد إلى 20 فردا، لا تستخدم فيه وسائل آلية، يشترك فيه جميع أفراد المجموعة. وما هي وظائف الاتصال في المجموعة الصغيرة إذن؟ فهناك كما أن هناك وظائف للاتصال الشخصي، فهناك وظائف أيضا للاتصال في المجموعات الصغيرة. يمكن أن نجمل هذه الوظائف أيضا في مجموعة من العناصر. أولا، الوظيفة التعليمية، وذلك عن طريق النقاش وتشجيع اشتراك الطلاب في عملية التعلم. النقطة الثانية، الوسيلة العلاجية، وذلك من خلال إعداد بناء الشخصية وتقويمها خاصة للذين أقلعوا عن عادات سلبية أو للمدمنين السابقين، حيث يحتاج هؤلاء لتكوين صداقة جديدة في جو نفسي جديد بعيدا عن تلك الظروف التي نشأت فيها تلك العادة. هذه الوظيفة الثانية، الوظيفة العلاجية، والأولى كانت الوظيفة التعليمية. وأما الوظيفة الثالثة أعزائي الطلاب فهي الوظيفة الإقناعية، ذلك لأن القرار الذي يتوصل إليه المجموعة يمثل المجموعة وليس الفرد، فإن الرأي الفردي غالبا ما ينصهر ضمن بقية الآراء، إما بعامل الضغط الإقناعي المخطط وإما عن طريق الضغط النفسي الناتج عن الفرد نفسه. أما الوظيفة الرابعة من وظائف الاتصال في المجموعات الصغيرة أنها وظيفة حل المشكلات. وظيفة حل المشكلات، أصبح هناك الآن خطوات عملية لحل المشكلات وإدارة الأزمات والصراعات، تبدأ بدراسة طبيعة الموقف الذي يحدث فيه الاتصال. فالاتصال في المجموعات الصغيرة فعلا يحقق هذه الوظيفة، وهي وظيفة حل المشكلة. أما الوظيفة الخامسة وهي الوظيفة الأخيرة من وظائف الاتصال في المجموعات الصغيرة، هي اتخاذ وظيفة اتخاذ القرار، حيث أصبح اتخاذ القرار عملية لها طرق علمية تتعلق بالتفكير المنطقي، تتخذ من الإقناع وسيلة إلى حمل الناس على تبني القرارات والآراء. ونصل بكم أعزائي الطلاب إلى النوع الرابع من أنواع الاتصال، وهو الاتصال في المؤسسات، ويقصد به دراسة الاتصال الذي يتم بين الأفراد داخل المؤسسة أو نظام، ودراسة العلاقة التي تنظم قيامهم بالأعمال المنوطة بهم خلال نظام الاتصال نفسه المعمول به داخل المؤسسة. فهذا هو معنى الاتصال في المؤسسة. ما أهمية الاتصال داخل المؤسسات أعزائي الطلاب؟ بكل تأكيد أن للاتصال داخل المؤسسات أهمية كبيرة، يمكن تتجلى هذه الأهمية من خلال النقاط الآتية. أولا، معرفة عملية انتقال المعلومات بين موظفي الإدارة العليا وبقية الموظفين، ومعرفة اتجاه الاتصال في هذه العملية لتقييم مدى قوة تأثير القرارات التي تصدرها المؤسسة. ثانيا، معرفة قوة أو عيوب قنوات الاتصال. ثالثا، معرفة مدى حجم وقوة التجاوب ورد الفعل بين المستقبل وبين المرسل. أخيرا، يوسع علماء الاتصال مجال هذا الاهتمام ليشمل أسلوب بناء المعلومة نفسها أي الرسالة، والتحكم في كيفية إرسالها أي الاهتمام ببناء استراتيجية للاتصال لتحقق المؤسسة من خلالها أهدافها. هذا بالنسبة لأهمية الاتصال في المؤسسة، وهي الأربع النقاط التي أشرنا إليها عزيزي الطالب. دعونا الآن أعزائنا الطلاب نضع سؤال آخر، وهو كيف يتم اتجاه تدفق الاتصال في الاتصال أو في هذا النوع من الاتصال وهو الاتصال في المؤسسة؟ يمكن الإشارة إلى أنواع ثلاثة. أولا الاتجاه النازل، وهو اتصال من الإدارات العليا إلى الإدارات السفلى أو إلى الموظفين كذلك. النوع الثاني من أنواع اتجاه تدفق الاتصال الاتجاه الأفقي، بمعنى أن يأتي من أعلى من الإدارات كما يأتي أيضا من الموظفين العاديين، فيكون هناك اتصالا باتجاهين. أما النوع الثالث من اتجاه تدفق الاتصال فهو الاتجاه الصاعد، وهو الذي يأتي من الموظف الأدنى إلى الإدارات العليا. الأمر الخامس عزيز الطالب من أنواع الاتصال وهو الاتصال الجماهيري. فماذا يقصد بالاتصال الجماهيري؟ الاتصال الجماهيري يقصد به ذلك النوع من الاتصال الذي يتم بواسطة وسائل الإعلام الجماهيرية المعروفة، صحافة، راديو، تلفزيون أو غيرها. ما هي صفات الاتصال الجماهيري؟ بكل تأكيد أن الاتصال الجماهيري اليوم أوسع وأكثر، ووصوله أكبر بالنسبة إلى الجماهير، إلى قاعدة عريضة كبيرة جدا من الجماهير، ليست محدودة بالجماهير الوطنية والمحلية، بل إلى الإقليمية، بل إلى الدولية. ومن هنا يكون لهذا الاتصال أهمية كبيرة بالنسبة لوصول الرسالة الإعلامية. دعونا الآن نرجع إلى السؤال الذي طرحناه، وهو ما هي صفات الاتصال الجماهيري؟ الاتصال الجماهيري يمكن أن نتعرض لصفاته من خلال أركان العملية الاتصالية التي تتم في هذا النوع من الاتصال وفي غيره. أولا المرسل، يعد المرسل في الاتصال مصدرا واحدا بالنسبة للشخص، في الاتصال الشخصي مصدرا واحدا يمكن معرفته والتحدث إليه وتكوين علاقة معه. أما في الاتصال الجماهيري فإن هوية المرسل لا يمكن معرفتها، فالذي يملك الوسيلة في الغالب مؤسسة حكومية أو خاصة مثل وزارة الإعلام أو مؤسسات تجارية، فهذه يكون المرسل فيها غير محدود بعينه بالنسبة للمستقبل. النوع الثاني الرسالة، تعد الرسالة مكلفة من حيث يحتاج إنتاجها إلى فريق فني وإمكانيات في الوسائل والآلات. بالإضافة إلى ذلك فإن إنتاج الرسالة في الاتصال الجماهيري تعد مكلفة مالية، فتصف الرسالة أيضا بإتاحتها لكل الناس، حيث أنها عامة يدركها الجمهور العام، ويدرك أيضا أن غيره يشارك فيها. النوع الرابع والصفة الرابعة، وهو الركن الرابع من أركان العملية الاتصالية، المستقبل، وهو جمهور كبير منتشر في أماكن متعددة ومتفرقة لا يمكن معرفة هويته ولا عدده. الرابع رد الفعل، يقاس من خلال الإقبال المتزايد على سلعة ما من خلال مشاهدة الجمهور للإعلان عن السلعة نفسها، يمكن الحكم عليه من خلال ما يعرف باستطلاع الرأي العام وقياس الأثر في تكوين اتجاهات الناس نحو قضية ما. الأمر الخامس التجاوب، يمكن أن يكون هناك تجاوب بين المستقبل أو تجاوبا بين المرسل والمستقبل عن طريق الاستبيانات التي تلجأ إليها مؤسسات وسائل الاتصال عن طريق مراسل الجمهور ومكالمتهم الهاتفية، ولكن ازداد هذا التفاعل رغم محدوديته مع توسع آفاق النقل المباشر، فهناك الآن برامج مثل البرامج الإذاعية تبث على الهواء مباشرة، يتاح المجال أمام المستقبل للاتصال بالمرسل مباشرة. أعزائي الطلاب، إذا كانت تلك هي صفات الاتصال، فما هي وظائف الاتصال الجماهيري؟ وظائف الاتصال الجماهيري للاتصال الجماهيري وظائف محددة لا تختلف من مجتمع إلى آخر، لكن قد يظهر الاختلاف في أسلوب تطبيق هذه الوظائف لتحقيق أهداف معينة لمجتمع ما تختلف أهدافه عن بقية المجتمعات الأخرى. يرى ليزويل أن وسائل الاتصال الجماهيري تحقق ثلاث وظائف رئيسة: مراقبة البيئة، معرفة العلاقة بين أجزاء المجتمع وعلاقته بالبيئة، نقل التراث والثقافة. أضاف بعد ذلك أضيفت إليه وظيفة رابعة، رايت أضاف هذه الوظيفة وهي وظيفة التسلية. ثم ماكويل شرح هذه الوظائف بحيث تمثل أكثر من منظور يهمنا في هذا المجال، المنظور الاجتماعي. قال أولا المعلومات، أو الأخبار، بمعنى تزويد المجتمع بالمعلومات عن الأحداث المحلية والعالمية، الانتباه إلى نوعية العلاقة داخل المجتمع، تسهيل المعلومات المتعلقة بالتقدم والإبداع. إذن هذه الوظيفة الأولى، وظيفة المعلومات أو وظيفة الأخبار. الوظيفة الثانية وظيفة ربط أجزاء المجتمع عندما كل. ربط أجزاء المجتمع تتلخص هذه الوظيفة في شرح وتفسير الأحداث، بناء الولاء للنظام السياسي والاجتماعي، تكوين قيم اجتماعية مشتركة. الوظيفة الثالثة عند ماكويل هي وظيفة التسلية، وهي بمعنى تخفيف حدة الضغوط النفسية والاجتماعية على الجماهير. أما الوظيفة الرابعة عنده فهي وظيفة التعبئة، وهي بمعنى إعداد الحملات الإعلامية لتحقيق أهداف معينة. نأتي عزيزي الطالب إلى نوع آخر من أنواع الاتصال، وهو الاتصال الخطابي. ليس المقصود بالاتصال الخطابي هو الخطبة العامة التي تلقى على مئات من الناس وبصوت عال فقط، وذاك نوع من أنواعه. إنما يقصد من الخطاب المقول المنظم لأي عدد محدد من الناس، حتى لو كان استعراضا في الرأي أو اقتراحا ما أثناء اجتماع الموظفين. ما هي عناصر الخطبة؟ المرسل، الرسالة، الوسيلة، المستقبل. وهي تكاد تجتمع في أنواع الاتصال المذكورة سابقا. كيف يتم التخطيط للخطاب أو للاتصال الخطابي؟ أولا، اختيار الموضوع، أن يكون الموضوع قريبا من تخصص المرسل وخبيرا به. 2، أن يكون الموضوع مهما للمتحدث. 3، أن يكون مشوقا للمستمع. 4، يتناول الموضوع قضية الساعة قابلة للنقاش. 2، تحديد الهدف، هدف إطار تحديد الموضوع. إذن قلنا أولا اختيار الموضوع، ثانيا تحديد الهدف من الموضوع. الهدف العام معلوماتي إقناعي إلى آخره، الهدف الخاص على المدى القصير على المدى الطويل. الأمر الثالث من عناصر الاتصال الخطابي جمع المعلومات من خلال قراءة الكتب والإصدارات، إجراء المقابلات والبحوث وغير ذلك. الأمر الرابع تقسيم الموضوع، بحيث يتقسم أو ينقسم الموضوع إلى 3 أقسام رئيسة: المقدمة، الهيكل، الخلاصة. هذه أقسام الموضوع. الأمر الخامس ترتيب الشكل، وذلك من خلال 1 استعراض تسلسل تاريخي أو جغرافي حسب أهمية الموضوع، إجراء المقارنة، الاستشهاد، إيضاح الحالة، ترتيب رؤوس الأقلام، الإثباتات الإقناعية. إذن عندنا الآن 5، إيضاح الحالة. لننتقل إلى النقطة السادسة من مكونات الخطاب والاتصال الخطابي، وهي ترتيب رؤوس الأقلام. ثم النقطة السابعة الإثباتات الإقناعية، والتي تتكون من استخدام المثول الوجداني والعاطفي، استخدام المثول المنطقي. أعزائي الطلاب، وإذا كان الإقناع هو الهدف النهائي للاتصال مهما كان نوعه، فما هو إذن الاتصال الإقناعي؟ يعرف أرسطو الإقناع بأنه استخدام كل الوسائل الممكنة للإقناع، ويعرف بربم هاول الإقناع بأنه اتصال مخطط للتأثير على الاختيارات. ثم ما هي أشكال التأثير؟ حدد أرسطو 3 أشكال للإقناع، هي المصداقية وهي الصفات الشخصية للمرسل. 2، المثول الوجداني، تعامل المرسل مع نفسية المستقبل ومراعاة جميع ظروفه وحاجاته. 3، الاستدلال المنطقي باستخدام الحجج والبراهين. أعزائي الطلاب، وهناك نظريات علمية لتحقيق التأثير والإقناع، فما هي تلك النظريات؟ نذكر منها على سبيل المثال نظريتين فقط، هما نظرية التوازن والنظرية الثانية نظرية التوافق. فما المقصود بنظرية التوازن؟ تتناول هذه النظرية الاتصال الثنائي، وتتكون كما يرى هايدر من تفاعل بين فردين حول حدث أو شيء ما. تؤكد هذه النظرية أنه عندما يتفاعل اثنان من الأشخاص في علاقة نحو حدث أو شيء ما، يشكل اهتماما مشتركا لكليهما، تصبح العلاقة غير متوازنة، إذ أنها تنتج الشد والقلق اللذين يولدان دافعا بينهما، فيحاول كل منهما أن يؤثر في الثاني. وما المقصود بنظرية التوافق إذن؟ إذا كان ما سبق هو المقصود بنظرية التوازن، فما المقصود بنظرية التوافق؟ يدل التوافق على حالة من الانسجام بين الناس وبين ميولهم، ذلك أنه عندما يصبح الإنسان في حالة من العجز أمام اثنين من الاتجاهات أو الميول، فإنه يسعى بالحاجة إلى وجود ما لينهي حالة الاضطراب أو إيجاد التوفيق بين هذين الاتجاهين. أعزائنا الطلاب، في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم. كان درس اليوم بعنوان أشكال وفنون الاتصال، ناقشنا فيه مجموعة من المحاور الأساسية هي أسس تقسيم مستويات الاتصال، مفهوم الاتصال الذاتي وعلاقته بالإدراك، مفهوم الاتصال الشخصي أو الثنائي وأهميته وصفاته ووظائفه، مفهوم الاتصال داخل المجموعات الصغيرة وصفاته ووظائفه، مفهوم الاتصال داخل المؤسسات وأهميته واتجاهاته، الاتصال الخطابي وعناصره وكيفية التخطيط له، الاتصال الجماهيري وصفاته ووظائفه، الاتصال الإقناعي وأشكاله ونظرياته. أعزائي الطلاب والطالبات، نرجو أن نكون في نهاية حلقتنا لهذا اليوم قد بينا محتوى هذه الحلقة وهذه المحاضرة من حلقات هذه المادة، مادة وسائل الاتصال. لننهي هذه الحلقة بتساؤلات نجعلها كتقويم ذاتي للدارس وللمستمع العزيز إلى بداية الحلقة القادمة. السؤال الأول، ضع تعريفا مبسطا للمفاهيم التالية: الاتصال الذاتي، نظرية التوازن، الاتصال الخطابي. السؤال الثاني، صوب العبارات التالية: ركز نموذج ليتل جون على المستوى الذاتي ضمن مستوى الاتصال. ب: تستخدم في اتصال المجموعات الصغيرة الوسائل الآلية. جيم: يقصد بعنصر التجاوب في عمليات الاتصال رد الفعل الذي يظهره المستقبل تجاه المرسل. دال: يعرف الإقناع بأنه جهد اتصالي تلقائي لتأثير في اتجاهات الآخرين. أما السؤال الثالث في حلقة هذا اليوم، أكمل العناصر المطلوبة للعبارات التالية: للإقناع ثلاثة أشكال وفقا لرأي أرسطو، وهي 1-2-3. ب: يقسم ليتل جون مستويات الاتصال إلى 4 أقسام: 1-2-3-4. هذا ما سنحاول الإجابة عليه بعد أن تبذل جهدا عزيز الطالب في محاولة الإجابة عليه للتأكد من الإجابات الصحيحة في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. انتهت أعزائي الطلاب والطالبات محاضرة ثانية، وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وسائل الاتصال. الإعداد والتقديم: الدكتور سمير الشميري. الهندسة الصوتية: محمد العلي. الإشراف: الدكتور سمير الشميري. الإخراج: رياض المحيّة.